الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. فيسر إخوانكم في المجالس العلمية باستضافتكم للمجلس الثاني من سلسلة مكارم الأخلاق، والكلمة بعنوان بر الوالدين والتحذير من العقوق، يلقيها إلينا فضيلة الشيخ حسين بن مبارك المويزري، فليتفضل مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. الحمد لله الذي أمر ببر الآباء والأمهات، ونهى جل وعلا عن الذنوب والسيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذه المحاضرة، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذه الدروس العلمية، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهودهم، وأن يجعل هذه الكلمة خالصة لوجهه الكريم. أيها الأحبة في الله، ذكرنا في الدرس الماضي عن التوحيد، وأنه أصل مكارم الأخلاق ضمن هذه السلسلة، وهي سلسلة مكارم الأخلاق. وناسب أن نذكر عن بر الوالدين والتحذير من العقوق، لأن الله تعالى في كتابه الكريم كثيرا ما يقرن التوحيد ببر الوالدين. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأوجب الإسلام على المرء بر الوالدين، فحق الوالدين عليك أيها المسلم عظيم، يجب عليك أن تبر بوالديك لما لهما من الفضل عليك، فقد كفى ببرهما شرفا أن قرنه الله بتوحيده. فقال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أمر ووصى ألا يعبد إلا هو جل وعلا، ووصى بالوالدين إحسانا، وقرن الله تعالى شكرهما بشكرك، وقرن شكرهما بشكره، فقال الله تعالى: أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. فأمر بشكره وشكر الوالدين، وحذر العباد من العقوق ومن عدم البر، وقال: إلي المصير، أي لا ملجأ من الله إلا إليه، إليه ترجعون. فالعبد يحذر أن مرده إلى الله، والله أمر بشكر الوالدين وببر الوالدين، فحقهما عليك أيها المسلم عظيم، وفضلهما عليك عميم، إذ جميلهم يربو على كل جميل، وإحسانهما يفوق كل إحسان. فيجب عليك أن تبر بوالديك طمعا بفضل الله، وأداء للحقوق، واعترافا لفضلهما عليك، واستجابة لوصية الله بالإحسان. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في مواضع كثيرة بالوصية بالوالدين، وبيّن الخزي والوبال والعار على من ضيع بر الوالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم 3 مرات، ثم قال: إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. فالله تعالى أوصى بالوالدين كليهما، وأوصى كذلك بالأم أكثر من الأب، وبين أن الرغام والخزي على من ضيع حق والديه، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخل الجنة، أحدهما أو كليهما ولم يدخل الجنة. فرغم أنف عليه الخزي والرغام، وهو من التراب، أنفه في التراب. من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر ولم يدخل الجنة، أي فوت هذا البر ولم يدخل الجنة لعدم بره بوالديه. وبر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، بل قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله، كما عند يعني في الحديث الصحيح الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري ومسلم وهو متفق عليه، من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ الصحابة أيها الإخوة يسألون عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ليعملوا بها، فالأعمال كثيرة الصالحات، وقد تجتمع عند المرء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فيقدم الأفضل فالأفضل. فسئل يسأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أو أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها، أي أن تؤدي الصلاة على الوقت، أي في أول وقتها، ولا تؤخر الصلاة عن الوقت. قال: قلت ثم أي؟ أي بعد ذلك. قال: بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله كما لا يخفى على شريف علمكم أنه ذروة سنام الإسلام. السنام وهو سنام الإبل المعروف، السنام للإبل، وهي أنفس أموال العرب، به ضرب المثل: أعلاها، أعلى الإبل ماذا هو؟ السنام. فقال: ذروة سنام الإسلام، أي هو الذي يظهر في الإسلام وينتشر الإسلام، بل عده بعض أهل العلم أنه الركن السادس من أركان الإسلام، وهو الجهاد في سبيل الله. وهذا الجهاد الذي قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، هذا الجهاد لا يقبل إلا بشروط، ومن شروط الجهاد في سبيل الله أن يستأذن المرء والديه. فإن لم يستأذن المرء والديه فإن الجهاد هذا لا يصح، لأنه شرط لصحة الجهاد، وهو شرط إذن الوالدين، أن يستأذن المرء من والديه. فمن برهما أن لا يسافر أو يجاهد إلا بإذنهما، إلا إذا تعين الجهاد أصبح فرض عين، فإنه لا يلزم أن يستأذن والديه. أما أن يجاهد دون إذن الوالدين فإنه فقد هذا الشرط، وهو شرط صحة الجهاد في سبيل الله، وهو إذن الوالدين. والدليل على هذا ما ورد عند في البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يستأذنه في الجهاد في سبيل الله، قال: أحي والديك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، أي جاهد ببر الوالدين. جاهد بماذا؟ لأن الوالدان يأمران المرء بفعل الأشياء وينهيانه عن فعل الأشياء، فالمرء نفسه يعني تحتاج إلى جهاد في بر الوالدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرء أن يجاهد ببر والديه، بأن يطيع الوالدين وأن يعاملهم المعاملة الحسنة، ففيهما فجاهد، وأيضا ما ورد عند النسائي وصححه الألباني من حديث معاوية بن جاهمة السلمي قال رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني خرجت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال أحية أمك؟ قلت نعم. قال ارجع إليها فبرها. قال ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت يا رسول الله إني خرجت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك أحية أمك؟ قلت نعم. قال ارجع إليها فبرها. قال ثم أتيته من أمامه فقلت يا رسول الله إني خرجت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك الزم رجلها فثم الجنة. ويحك الزم رجلها فثم الجنة. فهذا الصحابي رضي الله عنه خرج يريد الجهاد في سبيل الله مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم من عن يمينه ومن عن شماله ومن أمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يرده إلى والدته. فلذلك قال أهل العلم من شروط صحة الجهاد أن يستأذن المرء والديه، وخص الإسلام الأم بمزيد العناية وكمال الرعاية لمزيد فضلها وتجلدها وفائق عطفها وتحملها مشاق الحمل وشدائد الطلق وتعب التربية والرضاع. فلذا خصها الإسلام في مواضع كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. وقال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. حملته كرها ووضعته كرها ووهنا على وهن، أي مشقة بعد مشقة وثقلا من بعد ثقل. فلذا خصها الإسلام لمزيد تجلدها وفائق عطفها، فقد جعلت بطنها لوليدها وعاء، وثديها له سقاء، وحجرها له حواء، فتحملت ما يصيبها من مشاق الحمل فصبرت على ذلك. هذه الأم من مشاق الحمل ومن شدائد الطلق، أنت في بطنها تأكل من غذائها وتأخذ من قوتها وتخرج، يعني كيف إنسان ويحمل إنسان في بطنه؟ هذا أمر عظيم. كيف ينام؟ كيف يتحرك وهو في بطنه؟ ثم تلد هذه الأم وما يصيبها من مشاق عند الولادة وزفرات عند الولادة، أمر عظيم. ثم تكون ضعيفا في صغرك لا تعقل شيئا، تسقيك وترحمك وتسقيك من ثديها ومن قوتها. لذا خصها الإسلام، وأفضل ما يصحب المرء في هذه الدنيا أن يصحب والدته. ولذا لما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثلاث مرات يكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأم. قال ثم من؟ قال أبوك. فذكر الأم ثلاث مرات والأب مرة واحدة. وأيضا كما ذكرنا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأم ثلاث مرات وبالأب مرة واحدة. الحديث الذي مر معنا قال إن الله، وهو من وصية الله، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. فوصية الأم الله أوصى بها 3 مرات، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الصحبة 3 مرات، وإذا ذكر الله تعالى في مواضع الوالدين ذكر بعدهما الأم، وخص الأم بمزيد العناية لما يحصل من تعب هذه الأم. والأم أيها الإخوة هي مربية الأجيال وصانعة الرجال، وقد أحسن من قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهن مدى الآفاق. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يمنيا يطوف بالبيت حاملا أمه وراء ظهره، يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعري. هذا رجل من أين أتى؟ هذا الرجل يمنيا وحامل أمه وراء ظهره ويطوف بالبيت في الكعبة، وهناك حر شديد وآلام ومشقة، ويقول هذه يعني الأبيات: إني لها بعيرها المذلل، يعني أنا بعيرها الذليل أرحمها وأحملها خلف ظهري، بل ويقول: إن أذعرت ركابها لم أذعري، أي إن خافت الركاب وتحركت فأنا لست كالركاب بل البعير الذليل الذي إن خافت هذه الركاب فإنني لا أخاف. فقال: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعري. فقال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ يقول للصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أتراني جزيت هذه الأم؟ يعني أحسنت إليها، قمت بالإحسان إليها، حامل الأم على ظهره ويطوف بالكعبة ويكرر هذا. قال ابن عمر: ولا بزفرة واحدة. الزفرة أيها الإخوة جمعها زفرات، والزفرة هو النفس عند الولادة، الزفرات النفس عند الولادة. قال: ولا بزفرة واحدة، يعني ولا بنفس واحد عند ولادتها، يعني لم تقم بشيء من ذلك. والمرء في بر الوالدين، يعني يقول، قد يقول القائل: كيف أبر بوالدي؟ أسمع بر الوالدين، بر الوالدين أن تختار لهما الألفاظ الطيبة الكريمة، وأن تستجيب لأوامرهم، لأمر الوالد أو الوالدة، إن لم يأمرانك في معصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن تلاطفهما، وأن تكون بين أيديهم في ذل وصغار وتستجيب لأوامرهما وتفرح الوالدين وتختار من الحديث ما يسعد الوالدين. هكذا يكون البر، وخصوصا عند الكبر. لذلك قال الله تعالى ماذا؟ وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قل لهما الأقوال الكريمة، يعني الذي يحبها الوالد أو الوالدة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي كن بين أيديهم في استكانة وتواضع، واختر لهما الألفاظ الكريمة، وأن تآكلهما فإن في ذلك إحسان. ذكر ابن الجوزي في كتاب البر، بر الوالدين، عن الحسن البصري رحمه الله قال: لئن تآكل أو لئن تتعشى مع أمك تقر بها عينك، الأم تقر بها عينك، أحب إليك من حج التطوع. تتعشى تأكل الطعام مع والدتك وتتحدث معها وتفرحها وتفتح شهيتها للطعام أفضل من أعمال كثيرة يعملها المرء ويغفل عنها كثير من الناس هذا الشيء. وبعض الناس للأسف الشديد يأنف أن يأكل مع والديه، إما عند الكبر يكون المرء إذا أكل الطعام في كبر شديد يعني لا يأكل باستواء يعني لكبره، كالصغير الذي يرجع صغره يعني يتساقط منه هذا الطعام، لا، عليك أن تتحمل ذلك، فإن والدتك أو والدك تحملاك في الصغر مع ما تصنع مما في هذا الطعام فتفرح والدتك وتآكلها، هذا من البر بالوالدين، وأن يحسن الحديث لهما هذا من البر بالوالدين، وأن يدعو لهما في حياتهما وبعد مماتهم هناك من البر بالوالدين، وهو على قسمين: بر في الحياة أي في حياة الوالدين، وبر بعد وفاتهما. في الحياة أن يدعو لهما أيضا، هذا من بر الوالدين، وفي الممات كذلك أن يدعو لهما. يدعو لهما بماذا؟ يدعو لهما بالرحمة في حياتهما وفي مماتهما. لذلك الله تعالى أوصى بذلك وأمر بذلك، قال: وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في هذه الآية: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، قال: الشيء بالشيء يذكر، الشيء بالشيء يذكر. انتبهوا لهذا أيها الإخوة، عند صغرك احتجت إلى من يرحمك ويلطف بحالك، ليس لك عقل، لا تتكلم، لا تحسن أن تغير ملابسك، تحتاج إلى الرحمة، وقد تمرض لا تستطيع أن تتحدث وتخبر عما يعني يصيبك من مرض، فتحتاج إلى من يرحمك. فهذا الوالد والوالدة يفيق في منتصف الليل يذهب بك إلى العلاج، وقد يرجع تعبان منهك، ثم يقولون فلان مريض ويذهب بك إلى العلاج، وتشغل في الليل لا تنام من صراخك. وكذلك الوالدة فتصبر عليك وترحمك، فناسب ذلك. قال الله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. قال الشيخ صالح فوزان: فالشيء بالشيء يذكر، أي كما كنت تحتاج إلى الرحمة وأنت صغير، فإذا بلغ الكبر الوالدين احتاجوا إلى الرحمة، من يرحمهما، فأنت تقول ماذا؟ تطلب من الله أن يرحمهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقال: ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي كما كنت صغير فرحم الوالدين هذا الابن فارحمهما. وبر الوالدين له يعني من الفضل العظيم، هذا في الحياة أن يدعو لهما، وكذلك بعد وفاتهما من البر بالوالدين أن يدعو لهما المرء. قال الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده، وهذا من الخير العظيم والفضل الذي جعله الله للعبد، يعني أن يدعو لوالديه يجازيه الله عز وجل بالأجر العظيم. قال: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وعد، وعدك الله عز وجل بإدخالك الجنة، وكان من دعائه هذا الذي أوصى الله تعالى به، قال بدعائه لوالديه. وكذلك عند موتهما يدعو لهما المرء، وهذا المتبقي لهما. فالحياة كما يقسمها أهل العلم على 4 أقسام: حياة المرء في بطن أمه، وحياته في الدنيا، وحياته في القبر وهو البرزخ بين الدنيا والآخرة، وحياته في الآخرة. حياة المرء في البرزخ إما بعذاب أو نعيم، وهذا النعيم يرتفع بالأعمال الصالحة من دعاء وصدقة عن الميت، ويخفف العذاب بالأعمال الصالحة والدعاء له. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب ونعيم القبر أنه قد يخفف ويذهب بالكلية بالدعاء والصدقة عنه. واضح أيها الأخوة؟ من عقيدة أهل السنة والجماعة في القبر أنه قد يخفف العذاب وقد يذهب بالكلية بالدعاء والأعمال الصالحة. فالمرء يدعو لوالديه بعد مماتهما، وهذا الذي يبقى للوالدين بعد الموت، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان، وهذا لفظ الحديث، إذا مات الإنسان، والمشهور على ألسنة الناس ويكتب في بعض الأحيان إذا مات ابن آدم، ونص الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فاحرص على صلاح ابنك أيها الأب حتى يدعو لك عند موتك، أو ولد صالح يدعو له. وأيضا ما ثبت عند مسند الإمام أحمد صححه الألباني وعند ابن ماجه كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع درجة العبد الصالح، وفي رواية لترفع درجة الرجل في الجنة، فيقول: أنى لي هذا، وفي رواية: أنى هذا، يعني كيف حصلت على هذه الدرجة، ارتفعت، يسأل هو في الجنة وترتفع الدرجة: أنى لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك أن يدعو لك في السجود. طيب كيف أدعو لهما؟ أقول: رب ارحمهما، رب اغفر لهما، وأدعو لهما بالشفاء إن كانوا في الحياة ومرضى، وبالطاعة وبالثبات والخاتم الحسنة، أدعو لهما. هذا يعني من بر الوالدين، من البر. الواجب عليك الدعاء لهما، الإحسان إليهما، ولا ينقص ذلك من أجرك شيئا. تدعو لهما بالسجود بين الأذان والإقامة، تدعو لهما في أوقات استجابة الدعاء في الثلث الأخير من الليل، تدعو لهما. فهذا من البر، البر بالوالدين. وهذا البر الذي ذكرنا، وذكرنا بعض أنواع هذا البر، وأيضا من أنواعه السلام عليهما والإحسان. كان أبو هريرة رضي الله عنه في بيت وأمه في بيت آخر، فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها وقال: السلام عليك يا أمه، ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول عليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما بررتني كبيرا. ويدعو لها ويسلم عليها، يسلم عليها ويبين فضل هذه الأم عليه ويدعو لها، وهي تدعو له وترد عليه السلام. والوالد قد يتغير يعني عند الكبر من شدة، هنا يبين البر، يشد على الابن يعني لكبر سنه، ويعني يأمر بأشياء ليست بمحرمة. فالواجب على المرء أن يعني يبر بوالديه وأن يصبر على الأذى الذي يلحق به من والده، إن كان كبيرا أو شتم أو غيره، فيصبر عليه ويكون بينهما في رحمة، يعاملهما برحمة، هذا من البر. وهنا يتحقق البر إذا كان هذا الوالد شديد مع ابنه، والابن يرحم هذا الوالد. وكذلك إذا احتاج إلى العلاج وكان ضعيف هذا الوالد واحتاج إلى من يقوم بشؤونه، فهنا يتحقق البر من إرساله إلى الطب أو المراجعة بأوراقه وغيرها من الأمور، هذا واجب عليك. وللأسف الشديد بعض الناس يذهب إلى قراءة كتب يعني في مجالس، ويترك هذا الواجب ويقدم يعني هذا الأمر المستحب من قراءة الكتب وغيرها. والواجب عليه أن يقدم هذا الواجب. لذا بعض يعني الناس قد يحرم من العلم لعدم بره بوالده أو والدته، قد يدعو عليه عند الغضب، والدعاء مستجاب، دعاء الوالد مستجاب. قد يدعو عليه يقول أين فلان وقد واعدني أن يذهب بي، فيقول ذهب إلى العلم، ذهب إلى كذا، فقد يدعو عليه يقول الله لا يوفقك أو الله كذا وكذا. لا، كلهما يعني خير. ومثل أعلى لإخوتك أيها المستقيم أو غيرك ببر الوالدين أن تقوم بشؤونهما. وقد يدعو لك دعوة فيستجيب الله له، فيفتح الله عليك من الأمور العلمية ومن ثمرات بر الوالدين أن يبارك الله لك في وقتك ببر الوالدين. هذا يعني سنذكره إن شاء الله بثمرات بر الوالدين. فهذا من بر الوالدين. وهذا البر الذي إذا قمت به يا عبد الله كان له ثمرات، كما أن للشجرة ثمار تخرج ثمرات، فإن لبر الوالدين ثمرات يجنيها المرء في حياته وبعد مماته. أعظم ثمرات بر الوالدين دخول الجنة والنجاة من النار، لأنه استجابة لأمر الله عز وجل، وبين ومر معنا أن الله تعالى وعد الذي قال دعا لوالديه كما في سورة الأحقاف بالجنة. وأيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت أضع ذلك الباب أو احفظه. هذا خاص بماذا؟ بالوالد، بالأب. طيب الأم كذلك، الأم. الإسلام ذكر عن الوالدين الفضل في دخول الجنة، وهذا مر معنا. في تفسير آيات من سورة الأحقاف، وذكر خص الأب بدخول الجنة، وكذلك خص الأم بدخول الجنة، كما عند الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت قراءة، فقلت: من هذا؟ صوت رجل يقرأ. فسأل: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. حارثة بن النعمان رضي الله عنه من أبر الناس بأمه من الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. قال: كذلكم البر كذلكم البر. قيل أن الملائكة قالت ذلك: كذلكم البر كذلكم البر، أي يصنع بصاحبه بأن يدخلها الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان حارثة من أبر الناس بأمه. فبر الوالدين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، ومن ثمراته من ثمرات بر الوالدين، وهي الثمرة الثالثة، الثمرة الأولى دخول الجنة، ثانية النجاة من النار، الثالثة والرابعة وهما ذكرتا في حديث واحد سببا لسعة الوقت وسعة الرزق، سببا بإطالة العمر يبارك الله لك في وقتك وسعة الرزق. لماذا أيها الإخوة؟ صلة الرحم وأعظمهما بر الوالدين، لأن صلة الرحم من هم الأرحام؟ الأم الأب، ومن جهة الأب الجد وإن علا، والعم وابن العم، هؤلاء من؟ صلة الرحم. ومن جهة الأم الجد والجدة من جهة الأم، والخال والخالة، وابن الخال وابن وبنت الخال، هذا يعني صلة الرحم من الجهتين. طيب الأخ والأخت من صلة الرحم. طيب الأخ والأخت من الرضاع، ليس بواجب عليك أن تصلهم لكن من الإحسان، لكن الواجب عليك صلة الرحم هذه التي ذكرنا، الأب والأم ومن جهة الأب ومن جهة الأم، يعني كما ذكرنا. وأقرب صلة الرحم إليك من؟ الوالدين. وبعض الناس قد يكون في بيت ووالده أو والدته في بيت آخر ويقول: أنا مشغول في الرزق في التجارات وفي كذا، أو يقول: أنا مشغول ما عندي وقت، يعني وقتي ضيق لكي يعني أمر والدي وأزور الوالدين. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره. يبسط له في رزقه، يوسع الله رزقك، فعليك ببر الوالدين وبصلة الرحم. يطال في عمرك وينسى له في أثره، إما على خلاف العلماء إطالة في العمر أو بركة في العمر تجعلك تقضي يعني في وقت يسير أمور كثيرة، هذا من بركة ماذا؟ الوقت. قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره ماذا؟ فليصل رحمه. وأعلى صلة الرحم ماذا؟ الوالدين. فالثمرات كم ثمرة ذكرنا؟ ثمرة نعم أربعة، والثمرة الخامسة من ثمرات بر الوالدين استجابة الدعاء، أن يستجيب الله تعالى دعاءك. أن يستجيب الله دعاك إذا أردت أن يستجيب الله دعوتك وأن يفرج كربتك، فبر بوالدتك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النسائي وصححه الألباني، النسائي وصححه الألباني عن معاوية ابن جاهمة السلمي أو عن أسير بن جابر، نعم عن أسير بن جابر في النسائي وصححه الألباني عن أسير بن جابر قال: كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس. طيب لماذا يحرص عمر على أمداد أهل اليمن، يعني الوفود الذين يأتون ويسلمون، ويسأل عن هذا الرجل: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس. قال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن، أي من قبيلة مراد، من فخذ قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم، برأت من هذا المرض إلا موضع درهم؟ قال: نعم. انظروا إلى أسئلة عمر رضي الله عنه، يتحقق من الرجل سأله عن اسمه واسم والده وعن قبيلته وعن فخذ القبيلة وعن مرض أصابه وهو البرص وعن شفاءه ذهب منه وبقي منه درهم؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أمداد أهل اليمن فيهم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. تأملوا أيها الإخوة هذا الحدث وهذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، من الذي أخبره بأن هناك رجل في اليمن اسمه أويس بن عامر ومن مراد ثم من قرن وبقبيلته وبما أصابه من برص؟ من الذي أخبره؟ ها؟ الله عز وجل أخبر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا أخبره؟ لأن الله يحب بر الوالدين، وأخبر هذا الرسول عن هذا المرء الذي هو من التابعين سيأتي، وهذا من صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بشيء فحصل. ومن هذا من التابعين؟ قيل من أفضل التابعين أويس بن عامر. ومن الذي طلب منه أن يدعو له؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أويس بن عامر، يقول: لو أقسم على الله لأبره، أي لو قال والله ليحصل كذا لأبر الله بقسمه وفعل ما يريد. هذا الذي أقسم على الله، أي بر الله بقسمه، و الإقسام على الله يدل على حسن ظن العبد بربه عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أقسم على الله لأبره، أي استجاب لدعائه. فماذا طلب منه عمر؟ هل طلب منه أمر من أمور الدنيا؟ لا، طلب منه أن الله يغفر له. هذا يدل على حرص عمر. وعمر رضي الله عنه من ثاني الخلفاء الراشدين والصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وقال: دخلت الجنة فرأيت قصرا من ذهب، فقلت في صحيح في البخاري، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال: وسمعت، وفي حديث آخر رأيت جارية بجواره فعلمت غيرة عمر، فبكى عمر قال: منك أغار يا رسول الله؟ ومع هذا ما قال عمر: النبي صلى الله عليه وسلم حدثني أني بالجنة، و يعني أخبر أنني يعني من أهل الجنة فأتكل على هذا. لا، طلب من هذا الرجل التابعي أن يدعو لله أن يغفر الله له، طلبه كذلك من أمر الآخرة، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم: الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان شاكرا لله ويدعو الله أن يغفر له. هذا من شكر الله عز وجل، ومن إحسان الظن بالله عز وجل. فمن ثمرات بر الوالدين استجابة الدعاء، أن الله يستجيب دعوتك لما حصل يعني أويس بن عامر. وبر والوالد دعاءه مستجاب، والوالدين ان دعا لك بخير. ثبت عند يعني في الحديث الصحيح الذي عند الترمذي وصححه الألباني، وفي رواية أيضا للبخاري من حديث أنس رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابة، وفي رواية: ثلاث دعوات لا ترد، دعاء المسافر، وفي رواية: حتى يرجع، ودعاء الوالد، وفي رواية: دعاء الوالد لولده، ودعاء المظلوم كذلك، وفي رواية: ودعاء الصائم حتى يفطر. فهذا إذا دعا لك بخير استجاب الله دعاء، وإذا دعا لك بمرض أو بشيء أو منع شيء قد يستجيب الله دعاءك، فتحرم هذا الشيء، فتحرم هذا الشيء. والأدلة عليه كثيرة، تجدونها يعني في كتب بر الوالدين من القصص والآثار الواردة عن دعاء يعني الوالد أو الوالدة لولده فاستجيبت دعوته فحصل له كذا وكذا، كثيرة موجودة في يعني كتب بر الوالدين. وأيضا من ثمرات بر الوالدين، وصلنا كم ثمرة الآن؟ ست ثمرات. نعم، يعني هذه من بعض الثمرات، وإلا الثمرات أيها الإخوة كثيرة. ثمرات بر الوالدين ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أهل العلم، وربط بها حقائق من قصص واقعية تشاهدونها، وورد أحاديث لكن ضعيفة، وبعض أهل العلم حسنها يعني: بروا آبائكم تبركم أبنائكم، لكن يعني معناه الصحيح أن يبر الإنسان بوالديه، ومن ثمراته ماذا؟ يبره الأبناء. وهناك أيها الإخوة ضد البر، وهو ماذا؟ العقوق، حقوق الوالدين. فحقوق الوالدين خطره عظيم، فإن عقابه في الدنيا وعقابه في الآخرة، بل من الذنوب المعجلة في الدنيا ذنب عقوق الوالدين، كما في صحيح الجامع صححه الألباني من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. البغي أي الظلم، والعقوق أي عقوق الوالدين، يعجل الله هذا العقاب على العبد في الدنيا. وما حكمه العقوق؟ حكمه أنه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، لا تكفرها الصلوات الخمس ولا الجمعة إلى الجمعة ولا رمضان إلى رمضان ولا الحج ولا العمرة ولا غيرها من الأعمال، لأن هذه أيها الإخوة تكفر صغائر الذنوب، والكبائر لا بد أن يجتنبها المرء، أن يحسن إلى والديه وأن يتوب من الذنب. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: قال: الصلوات الخمس هذه مكفرات يومية، كل ذنب يقع بين هذه الصلوات من الصغائر تكفرها الصلوات، والجمعة إلى الجمعة مكفرات أسبوعية، كل ذنب يقع بين الجمعة إلى الجمعة من الصغائر تكفرها، ورمضان إلى رمضان هذه مكفرات سنوية، كل ذنب يقع بينها يكفرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مكفرات ما بينهن، أي من الذنوب، ولكن بشرط ما اجتنبت الكبائر، أن الكبائر لا بد لها من توبة، أن يقلع المرء عنها ويحقق شروط التوبة، يعني المعروفة كما لا يخفى عليكم، أن يقلع عن الذنب وأن يحسن فيما بقي من حسنات، وأن يعزم عزيمة صادقة على أن لا يرجع إلى هذا الذنب، يعني هذه من شروط التوبة. فإذا تاب المرء من العقوق وأحسن إلى والديه فإن الله تعالى تواب وغفور وغفار جل وعلا. والعقوق أنواع أيها الإخوة، كما أن البر أنواع، والعقوق قلنا ماذا حكمه؟ كبيرة من كبائر الذنوب، قد لا تباشر العقوق تكون سببا لحق والديك، قد تكون سببا لشتم والديك فتقع في العقوق، واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ استغرب الصحابة: هل يشتم الرجل والديه؟ يعني يباشر يعني سب والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني يقع بكبيرة من كبائر الذنوب. هنا هل باشر السب أم تسبب؟ تسبب، سب أب يعني والد شخص آخر، فالآخر سب والد هذا الرجل، فبهذا التسبب وقع بالعقوق. ومن العقوق أن يتأفف، أن يتأفف يعني مع والديه، قال: اصنع لك كذا، أتي بكذا، قال أف وذهب، يحضر هذا الشيء، هذا من العقوق. ماذا قال الله تعالى؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فلا تقل لهما أف، كلمة أف تتأفف، تؤدي هذا الشيء ولكن تتأفف، هذا من العقوق. ولا تنهرهما، تزجرهما أو تصرخ بحضرة والدك، هذا من العقوق، بل تقول الكلام اللين الخاشع المتواضع. من العقوق أن يتأفف، كذلك من العقوق الخفي الذي ذكره بعض أهل العلم أن يذكر المرء لوالديه ما يزعجهما من أخبار، أو يشكو لهما أمراضه، يقول أنا أشكو من كذا، وأنا يعني ابني فيه كذا وكذا، فهذا الوالد ماذا يصنع لك؟ هل يعالج ابنك؟ هل هو طبيب لكي يعالج؟ اذهب إلى الطبيب، اشكو إلى الطبيب. هذا الوالد يتضايق، وقد تذهب أنت وتفرح وتسعد ويجلس هذا الوالد متضايق، إيش حصل لابن فلان؟ إيش حصل لفلان؟ ويبدأ يحاتي هذا الرجل يعني من أبنائه الذي قد بلغ من الكبر، وهو رجل يعني فيه عقله وفيه، يشكو لوالده ما يصيبه من أمراض. هذا من العقوق الخفي الذي يخفى على كثير من الناس، بل أسعد والديك وافرح والديك. فالمرء يجتنب هذا العقوق، إما بالتسبب وإما بالمباشرة وإما من العقوق يعني الخفي الذي ذكرنا، وأن يحرص على الدعاء لهما والإحسان إليهما، وهذا يعني حتى يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة. أما إذا وقع في العقوق فهو من الخاسرين. قال الله تعالى: والذي قال لوالديه أفٍّ لكما أتعدانني أن أخرج، يعني يقول لوالديه ماذا؟ أفٍّ لكما، هذا توعده الله عز وجل بالخسران، ووالداه يدعونه إلى ماذا؟ إلى الإسلام وإلى الإحسان، وهو يقول أفٍّ لكما. فهذا المرء ينبغي عليه أن يعني يبر بوالديه. قال الله تعالى: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، في ختام الآية، أي خاسرين لقوله أفٍّ لكما. فمن الخسران عقوق الوالدين، خسران في الدنيا وخسران في الآخرة. ومن السعادة والإحسان البر بالوالدين، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأشكركم على حسن استماعكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضل.
شيخ، إذا واحد مثلا والديه يكون تعسى في معانا، هو أوده يعني ما يرتاح في الدولة اللي وقف لها،
ينظر إلى يعني حسب هذا السفر، إذا كان السفر لعلاج، يعني السفر لعلاج أو السفر للسياحة، ينظر إلى هذا السفر إذا لدولة مسلمة أو دولة كافرة، لأن قلنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كان لدولة مسلمة والحمد لله وفي هذا إسعاد للوالدين يذهب، فطاعة الوالدين لأمر مباح يكون واجبا في حقه وطاعة الوالدين، وإذا كان في أمر محرم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا يستجيب لهما بأن يعني يأمرانه للسفر إلى دولة كافرة ولها شروطها، يعني كما ذكر أهل العلم السفر إلى بلاد الكفر يعني محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، أن يذهب المرء للسياحة كما يصنع بعض الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يعني بريء منه أو ليس منا أو اللعن أو الطرد من رحمة الله، دل ذلك على أن هذا الأمر ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، قال إني بريء من مسلم يقيم بين ظهري الكفار تراه ناره مع نارهم. يعني الحمد لله السفر إلى بلاد المسلمين للسياحة، ويحتسب فيه المرء يعني إدخال السرور على الوالدين، أمر يعني مستحب ويؤجر عليه. فإذا أمره بأمر مباح ليس بمحرم يستجيب ويعني يمتثل لأمرهما ويحتسب الأجر فيؤجر في سفره. لذلك المرء النية أيها الإخوة إذا وضعها المرء في شيء مباح يؤجر عليه، وإذا كذلك اجتنب المحرم واستحضر هذه النية فإنه يؤجر على ذلك، وهو فعل الطاعات يؤجر عليه واجتناب المحرمات يؤجر عليه، والأفعال المباحات يعني إذا استحضر النية فإنه يؤجر عليها، من إحضار الطعام لأهل بيته، ومن السفر لوالده للسياحة لإدخال السرور عليهما يؤجر عليه. وإن أمراه إلى معصية لا يعصيهما ويبر بهما، لا يعصيهما في فعل المحرم ولو كانوا مشركين، أنه لا ينقطع عنهما، يبر بهما. لماذا؟ جزاء الإحسان له في الصغر، هذا دين الإسلام يأمرنا بذلك، دين الرحمة والرأفة. والله بعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين للجن والإنس، ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة. فيحثنا دين الإسلام على البر بالوالدين، وإن كانوا يعني من الكافرين وأسلم المرء أو دخل في الشرك والكفر فإنه ماذا؟ لا يدخل معهما بالشرك والكفر ولا يستجيب للمحرم، ولكن يبر بهما. لماذا أطلت الحديث في هذا؟ لأن بعض الجهال من الفرق يعني الجاهلة التي لا تعرف دين الإسلام و نفرت الناس من دين الإسلام والغرب، يظن أن دين الإسلام دين العنف والقتل وغيره، فيخاف من دين الإسلام، بينما دين الإسلام دين الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للناس، رحمة للناس، والمؤمنين رحماء بينهم، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. ونقرأ في كل ركعة الحمد لله رب العالمين، وربهم الرحمن الرحيم، بهم رحيم وهو رحمن جل وعلا. هذا دين الإسلام، دين الرحمة. فكيف بعض الناس من يعني الجماعات المارقة من دين الإسلام من التكفيريين وغيره تجده كما تشاهدون الآن يدخل في هذه الجماعة ويأمران بقتل والديه، وهذا سمعناه وشاهدناه في الهواتف، يقول لأنهما يعني إما والدته كانت يقول مشركة أو كافر، وهما مسلمين أصليين، للمسلم الأصلي يعني إذا وقع بالشرك هناك شروط وموانع تقام عليه، وهذا والد أصلي مسلم، هذا يدخل في هذه الجماعة ويظن أنها من الإسلام ويبدأ بقتل والديه، يقول هكذا الدعوة. لا، دين الإسلام أمرنا وإن كانوا من المشركين وجاهداك أن تشرك بي، يعني المرء لا يطيعهما، لكن ماذا يقول؟ يحسن إليهما ويدعوهم إلى الإسلام بالرفق واللين. فإذا رأوا من المرء، وهذا كثير ومشاهد، إذا رأوا من المرء أنه يحسن إلى والديه ويعاملهم معاملة حسنة ويرم معهما ثق تماما، إلا يعني من رحم الله، أنهما يدخلان في دين الإسلام، إلا أن يشاء الله، إلا أن يدخلان في الإسلام. يقول هذا دينك، كيف تتعامل معي هكذا؟ وقد يكون قبل ذلك قبل أن يدخل في الإسلام يعني في بعد عن والديه، فلما دخل في الإسلام لان معهما وألان الطرف فدخل في دين الإسلام. هكذا كان يعني يفعل الصحابة رضي الله عنهم، يحرصون على يعني أمهاتهم أن يدخلوا في الإسلام، ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهما كما لأبي هريرة وغيره. هذا وجزاكم الله خيرا. يخفف ويذهب بالكلية، وقد يزداد من السيئات الجارية والعياذ بالله، يعني يضع المرء أشياء سيئات جارية يدعو عليه الناس ويدعون عليه فيزداد هذا العذاب، ويزداد كما يعني أن النعيم يزداد للمرء ويخفف فكذلك العذاب يزداد، لأن الحسنات جارية والسيئات جارية كذلك. من عمل حسنة يعني بدأها وأحسن إلى شيء فانقاد الناس وعملوا بهذه الحسنة كتب له أجرها وأجر من عمل بها، وكذلك من وضع سيئة وفارق هذه الدنيا فإنه عليه وزرها ووزر من عمل بها. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن القتل وهو يعني من الذنوب العظيمة لابن آدم قابيل نصيب من السيئة من يقتل الآن، لأنه أول من قتل، أول جريمة قتل وقعت في الدنيا وهي قابيل، فلابن آدم يعني من ذرية آدم كفل ونصيب من هذه السيئة. نسأل الله السلامة والعافية، جزاكم الله خير.